الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في ذكره لصلاة التطوع، قال: صلاة الاستسقاء. قال: فصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. ذكر رحمه الله هنا صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقي، طلب السقي، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا، كالاستسقاء طلب السقي، الاستسعاء طلب السعي، الاستشفاء طلب الشفاء. طيب، هذا في الغالب، لأنه قد يأتي ولا يدل على الطلب مثل الاستحاضة. الاستحاضة ليس معناها طلب الحيض، هذا مما يستثنى، لكن في الغالب تستعمل الألف والسين والتاء للدلالة على الطلب. فصلاة الاستسقاء يقول سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني حكمها أنها مستحبة، هذا قول عامة أهل العلم أن صلاة الاستسقاء مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها الأنبياء من قبل، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وتستحب عند فقد الماء، إذا جفت الأرض وقلت الأمطار وجفت الآبار وجفت الأودية واحتاج الناس إلى الماء، فيستحب لهم أن يستسقوا، أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وأما إذا كان الماء موجود والمطر غزير، فهنا لا تصلى صلاة الاستسقاء، لأنه لا حاجة ولا داعي لها. وصلاة الاستسقاء سيأتي معنا يعني ذكر صفاتها، وهي إحدى أنواع الاستسقاء. الاستسقاء على ثلاثة أنواع، الاستسقاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو أن يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء، يتوعدهم للخروج إلى المصلى في يوم من الأيام، فيخطبهم خطبة ويصلي بهم ركعتين. والنوع الثاني من الاستسقاء وهو بعد الصلاة، أي في الدرجة، وهو الدعاء في يوم الجمعة في الخطبة أو في أثناء الخطبة، أن يدعو الله عز وجل ويستسقي الله سبحانه وتعالى بنزول المطر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، لما دخل عليه رجل أعرابي وقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت المواجه، فادعو الله أن يغيثنا. فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فنزل المطر. هذه كيفية أيضا وصفة من صفات الاستسقاء، الدعاء على المنبر يوم الجمعة. الصفة الثالثة أن يدعو الله سبحانه وتعالى في غير الجمعة، أن يدعو الله عز وجل في غير الجمعة، سواء بعد صلاة أو في أي وقت من الأوقات، يدعو ويؤمن الناس، لحديث عمير مولى آل اللحم قال: أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يستسقي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يستسقي وقد جعل يديه قبل وجهه، رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح. إذن هذه ثلاث صفات أو كيفيات الاستسقاء. الصفة الأولى أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، الصفة الثانية أن يدعو الله عز وجل يستسقي في خطبة الجمعة وهو على المنبر، الصفة الثالثة أن يدعو الله سبحانه وتعالى في غير الجمعة مثلا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة الفجر، أي يعني وقت من الأوقات بعد أي صلاة من الصلوات أو في غير حتى أوقات الصلوات يدعو الله سبحانه وتعالى ويؤمن الناس على دعائه. وأكملها هو صلاة الاستسقاء، أكملها هو صلاة الاستسقاء. إذن تشرع صلاة الاستسقاء إذا فقد الماء، فإذا أراد الناس أن يستسقوا فنزل المطر هل يستسقوا؟ الجواب لا، إذا كان المطر غزيرا يحصل به المقصود من إحياء الأرض وإنبات الزرع ونحو ذلك فلا حاجة حينئذ للاستسقاء. وأما إن كان المطر خفيفا أمطرت يعني مطر خفيف لا يحصل به المطلوب فحينئذ لا بأس أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وهل يشترط في صلاة الاستسقاء إذن الإمام؟ الصحيح أنه لا يشترط، إذا اتفق الناس أهل القرية على أن يخرجوا في اليوم الفلاني ويصلوا صلاة الاستسقاء ولو من غير إذن الإمام فلا حرج عليهم في ذلك. وقد يتأكد إذا أمر الإمام بذلك، أحيانا ربما ولي الأمر يدعو الناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا عم البلد الجفاف وقلة الماء والمطر، أمر الناس بالخروج لصلاة الاستسقاء فهنا يتأكد الخروج لصلاة الاستسقاء. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يعني تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى كما تصلى صلاة العيد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه خرج إلى المصلى، وجاء أيضا في السنن من حديث أبي هريرة أو من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. قال ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، أي يخرج الإمام وهكذا بقية المؤمنين المصلين يكون على هذا الوصف، يخرجون متخشعين متذللين متضرعين مظهرين للافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة إليه سبحانه وتعالى، وهذا أدعى لاستجابة الله عز وجل لهم لدعائهم وقضاء حاجتهم، فلا يخرج متزين متجمل كما يخرج لصلاة العيد، لأن المقام هنا مقام افتقار وتضرع وتذلل. وقد جاء في هذا حديث عن ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متذللا متخشعا إلى آخره، لكن الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح لأن هذا هو المقصود من صلاة الاستسقاء. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، يصلي ركعتين أي أن صلاة الاستسقاء هي ركعتان كصلاة العيد عبارة عن ركعتين. وجاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداء ثم صلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وجاء أيضا في حديث عائشة في السنن نحوه. فتكون صلاة الاستسقاء عبارة عن ركعتين ويجهر فيها بالقراءة، لحديث عبد الله بن زيد قال جهر فيهما بالقراءة. وهل يكبر في صلاة الاستسقاء كالعيد؟ لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء كصلاة العيد، بعض العلم قال هذا يعني يشمل الوقت والصفة، الوقت أي وقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس، وكذلك الصفة بأن يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كصلاة العيد. لكن حديث ابن عباس هذا فيه ضعف، حديث ابن عباس الذي فيه صلى ركعتين كصلاة العيد فيه ضعف، والصحيح أنه لا يكبر لعدم يعني ثبوت ذلك. لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لنقل هذا الصحابة كعبد الله بن زيد الذي ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء لذكر أنه كبر فيها كما ذكروا ذلك في صلاة العيد. قال فصلى ركعتين. جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، والحديث فيه كلام، وعلى هذا يقرأ ما يتيسر من القرآن، حتى لو قرأ بسبح والغاشية على أنهما من سور القرآن لا بأس، لكن ليس على أنهما سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يخطب خطبة واحدة، يعني بعد الصلاة يخطب خطبة واحدة، وهذا هو الصحيح أن الخطبة في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، خطب الناس، لم يقل خطب خطبتين، لو كان خطب خطبتين لقالوا ذلك، ذكر ذلك الصحابة كما ذكروا في خطبة الجمعة لما كانت الجمعة خطبتان ذكروا ذلك، كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. فقوله خطب الناس، الأصل في الخطبة إذا ذكرت أو أفردت أن خطبة واحدة، نعم يخطب خطبة واحدة يبدأ فيها بالحمد والثناء على الله جل وعلا كسائر خطبه عليه الصلاة والسلام. والخطبة مستحبة ليست بواجبة. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، يعني تكون الخطبة متضمنة للاستغفار، أمر الناس بكثرة الاستغفار وذكر الآيات المتضمنة لذلك، مثل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نعم يا ومثلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهكذا قلت نعم في سورة هود يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآية، نعم ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالحث على الاستغفار، وكذلك أيضا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من أسباب يعني قلة البركة وقلة الأمطار هي الذنوب والمعاصي، فيأمرهم بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وكذلك رد المظالم إلى أهلها إلى آخر ذلك. قال ويلح في الدعاء، يلح في الدعاء يعني يدعو الله عز وجل دعاء الموقن بالإجابة، الموقن بالإجابة، ويكرر الدعاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا ونحو ذلك من الأدعية التي يدعو الله عز وجل بها عند الاستسقاء، نعم. فالله عز وجل يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء، يستجاب لأحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. قال ولا يستبطئ الإجابة، نعم ولا يستبطئ الإجابة يعني يدعو دعاء الموقن بالإجابة، الموقن بالإجابة، فيكثر من الدعاء ويلح ولا يستبطئ الإجابة. ثم إذا فرغ من الدعاء حول رداءه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، قال خطب الناس ثم استقبل القبلة يدعو وحول رداءه، حول الرداء يعني جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين كالعمامة وكالرداء الذي يلبس على الكتفين، البشت مثلا، الشال أو نحو ذلك مما فيه من الثياب، يقلبها فيجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، وهذا تفاؤلا بتقلب الحال، تفاؤلا بتقلب وتغير الحال. واختلف أهل العلم هل هذا يشرع، وقبل هذا هل ينكس الرداء، يعني يجعل الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل، يقلبه هكذا؟ الجمهور على أنه لا يفعل ذلك، وإنما يحول اليمين على اليسار واليسار على اليمين. والإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى هذا، إلى التنكيس، يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وهذا لا دليل عليه. واختلف أهل العلم هل يفعل هذا المأمومون، هل يتابعون الإمام في التحويل الأردية؟ جاء في رواية، في بعض روايات الحديث، أن الناس حولوا أرديتهم، لكن هذه الرواية فيها ضعف، فلهذا بعض العلم يقول لا، هذا خاص بالإمام، وأما بقية المأمومين فلا يفعلون ذلك. وأكثر أهل العلم على أن المأمومين يفعلون ذلك، على أن المأمومين يفعلون ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يمنع أن يفعله البقية المصلين تفاؤلا بتقلب الحال، فلا بأس أن يفعلوا ذلك. وكذلك أيضا يستحب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء، المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء. في حديث أنس في الصحيحين أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، وذلك جاء في بعض الروايات أنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، حتى رؤي بياض إبطيه، وهذا لا يكون إلا في المبالغة، بالمبالغة برفع اليدين. نعم. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار، يعني قبل الخروج يتهيئون لصلاة الاستسقاء بالاستغفار، استغفر الله جل وعلا مما عندهم من ذنوب وخطايا وسيئات ومعاصي قد تكون مانعة من نزول المطر. الله عز وجل يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. ويقول جل وعلا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكونهم يتهيئون بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا ورد المظالم إلى أهلها إن كان هناك من ظلم أخاه فيتحلل منه ويرد له المظلمة، هذه من أسباب إجابة الدعاء وتقلب الأحوال، قال كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم. قال والإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق بالكلمة الطيبة، بالصدقة ونحو ذلك. قال وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. نعم. هنا في قول المؤلف فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، أي أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم أن صلاة الاستسقاء يبدأ الإمام بالخطبة، يبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس، يبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس. واستدلوا بالروايات التي وردت في بعض الأحاديث، حديث أبي هريرة حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة، وهذه الأحاديث فيها ضعف، لكن صح في حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، أنه صلى ثم خطب، لكن الرواية التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، ولا شك أن ما في الصحيحين أصح، ما في الصحيحين أصح، فيكون هذا أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تكون الخطبة قبل الصلاة، أن تكون الخطبة قبل الصلاة، يخطب ثم يصلي. وبعض العلم يذهب إلى التخير، إن شاء يعني خطب قبل الصلاة وإن شاء خطب بعد الصلاة على اختلاف الروايات الواردة. فلو فعل هذا الإنسان لا حرج عليه، وكان الأفضل أنه يجعل الخطبة قبل الصلاة لحديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين. طيب، هل تكرر صلاة الاستسقاء؟ هل تكرر صلاة الاستسقاء؟ مثلا استسقوا في هذا اليوم ما نزل المطر، هل يستسقون في اليوم الثاني؟ الجواب نعم، لا بأس بتكرار صلاة الاستسقاء. إذا لم يحصل المقصود في المرة الأولى صلوا مرة ثانية، فإن لم ينزل المطر صلوا مرة ثالثة. وهذا قول أحمد ومالك والشافعي، لأن المقصود من صلاة الاستسقاء هو نزول المطر والغيث. وأما من قال من أهل العلم بأنها لا تكرر صلاة الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ونزل المطر، حصل المقصود وحصل المقصود. أما إذا لم يحصل المقصود فلا بأس بإعادتها وتكرارها. طيب، هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. نعم، هنا مسألة أيضا، هل تخرج الحيوانات والبهائم عند صلاة الاستسقاء؟ في بعض البلاد روما أخرجوا معهم الأغنام ويتضرعون الله سبحانه وتعالى بها بذبحها وإراقة دمائها ونحو ذلك. بعض العلم استدل بمشروعية ذلك بما ورد في الحديث أن سليمان عليه السلام حيث يروى في السنن أن سليمان خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم اللهم لا غنى لك أو لا غنى لنا من بركتك أو كذا، فوسقنا تدعو الله عز وجل بالاستسقاء. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. والحديث ضعيف لا يصح، فلا يشرع إخراج الحيوانات. لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، كانت تقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن بركتك فاسقنا. نعم، فقال قد كفيتم بدعوة غيركم فارجعوا، لكن الحديث ضعيف. كذلك أيضا يستحب أن يختار لصلاة الاستسقاء والدعاء من يرى فيه الخير والصلاح، من يرى فيه الخير والصلاح، لأن ذلك أدعى إلى إجابة الله لدعائه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فإنا نستشفع بعم نبيك العباس، فيقول فقال عباس قم فادعو، قم فاستسقي أو ادعو، فدعا الله عز وجل وسقوا. كذلك أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، قال تعال وجسه عن يمينه ثم قال ادعوا الله، فدعا واستسقى فنزل المطر. فيختار لصلاة الاستسقاء والدعاء من يرى فيه الخير والصلاح والاستقامة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.